حول وجوب المعرفة بالدليل لا بالتقليد. وقد ذكر الشارح في المقام مقدمة وأمرين في البين. قبل التعرض لما ذكره الشارح وكذا المصنف، لا بأس بإشارة إلى مقدمة مرت علينا في المنطق. أقول: قسم المناطق العلم إلى علم حضوري وعلم حصولي، وقسموا العلم الحصولي إلى ما يعلم أو إلى المعلوم التصوري وإلى المعلوم التصديقي. المعلوم عندهم يقسمونه إلى قسمين، إلى ضروري ونظري. هذا هو الذي يهمنا في المقام، ما هو المقصود من الضروري وما هو المقصود من النظري، فإن لذلك ارتباطا بموضع البحث. قالوا: أما بالنسبة للعلم الضروري فهو كل ما كان موضع اتفاق وقبول عند العقلاء، فلا يقع فيه اختلاف بينهم، يحصل العلم به عادة بأدنى سبب من الأسباب من دون توجه العقل إليه إلى شيء ما، من دون حاجة إلى برهان، مجرد الإحساس يتحصل عند ذلك العلم. مثلا الواحد نصف الاثنين، أو الاثنين نصف الأربعة، أو النار حارة، أو الشمس مضيئة، مثل وجود الخوف، مثل وجود الغضب، مثل وجود الضعف، مثل وجود القوة عند الإنسان، فإن هذه من الأمور الضرورية التي لا يكاد يختلف فيها أحد من العقلاء من قريب أو بعيد، وهي موضع اتفاق وقبول عندهم. هذا بالنسبة للعلم الضروري. طبعا العلم الضروري ينقسم إلى قسمين، إلى ضروري شرعي وإلى ضروري عقلي، هذا يطلب من البحث الفقهي ليس موضع حديثنا. في مقابل الضروري عندنا النظري، ويعبر عنه أحيانا بالكسبي، ويقصدون به ما يتوقف العلم به على قيام الدليل والبرهان عليه، بحيث لو لم يقم الدليل على ذلك لا يحصل العلم به. مثلا لو أردنا الآن أن نثبت فرضا أن الله عز وجل موجود، أو خلينا نجيب مثال، لو أردنا أن نثبت أن الماء مكون من هيدروجين وأكسجين مثلا، فإننا نحتاج أن نقيم دليلا وبرهانا على أن الماء مكون من هذين العنصرين. ما لم يقم الدليل والبرهان عندنا لا يمكن أن يلتزم بالتصديق بهذا المدعى، أي يعبر عنه بالعلم النظري، وهو الذي يتوقف على وجود الدليل والبرهان لإثبات المدعى. حديثنا فعلا حول وجوب معرفة الله عز وجل، أو قل حول وجوب المعرفة الإلهية. الكلام الآن هنا أن وجوب المعرفة الإلهية هل هي من الضروري أو هي من النظري؟ تعالوا نطبق التعريفين الذي قررنا. قلنا بأن الضروري هو الذي لا يقع فيه خلاف، وإنما هو موضع اتفاق بين العقلاء. النظري المفروض ما يكون موضع خلاف وعدم اتفاق بين العقلاء. لو جئنا الآن لنقرأ، هل أن العلم أو وجوب المعرفة الإلهية من الأمور التي أصبحت موضع اتفاق وقبول عند العقلاء فلا اختلاف بينهم فيها، أو أنها من الموارد التي وقعت موردا للخلاف حتى نقرر؟ أقول: وجوب المعرفة الإلهية من الأمور النظرية وليست من الأمور الضرورية، وذلك لأنها مما وقع الخلاف فيه ولا يحصل العلم به بمجرد توجه العقل والإحساس به. أساسا وجوب المعرفة ليست من الأمور الحسية حتى يقال بعدم حاجتها إلى شيء، ومثل اللمس أو مثل الذوق أو مثل السماع أو مثل النظر، وإنما هي أمر بحاجة إلى دليل وبرهان. أيضا العقل بمجرد توجهه لا يمكن أن يؤمن بأن هناك جنة وأن هناك نار، لا يمكن أن يؤمن بأن هناك قيامة وأن هناك معادا، وإنما يحتاج إلى دليل وإلى برهان. إذن هذا يؤكد أن وجوب المعرفة الإلهية من الأمور النظرية وليست من الأمور الضرورية، هذا أولا. طبعا بناء على هذا يمكننا أن نشكل قياسا منطقيا كبرى، كل معرفة مختلف فيها نظرية صغرى، معرفة الله عز وجل مختلف فيها نتيجة، معرفة الله عز وجل نظرية وليست ضرورية. إذن بناء على هذا يترتب الأثر فيقرر بأن المعرفة الإلهية معرفة نظرية وليست المعرفة الإلهية معرفة ضرورية كما بينا، هذا جانب. نجي الآن إلى الحديث عما ذكره الماتن شرح والشار، الماتن والشارح. قلت قبل قليل بأن المصنف أو الشارح قدم مقدمة وعمل بعد ذلك إلى ذكر أمرين. أما المقدمة إن شاء الله كلامي واضح، طبعا تمام البحث في المقدمة التي قد قرر. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة أن المعرفة الإلهية من الأمور النظرية، صار حينئذ لا بد من إقامة البرهان عليها وإقامة الدليل. طبعا بيجينا البحث الثاني لا يقل أهمية، لأن مقتضى كونها أمرا نظريا فحينئذ هل يصح التقليد فيها أو لا يصح؟ ولذلك من هنا انطلقت أنا، يعني الإحاطة بالمقدمة يوضح المطلب كثيرا. إذا قلنا بأنها نظرية احتاجت إلى دليل، ما دامت تحتاج دليلا هل يكتفى فيها بالتقليد أو لا يكتفى فيها بالتقليد؟ هذه خارطة البحث كما سأشير. على أي حال الكلام هنا الآن، الكلام فيما ذكره الشارح قدس الله تربته. الشارح كما قلت ذكر مقدمة وثلاثة أمور، أما المقدمة فتعرض فيها لبيان معنى الدليل، لأننا قررنا بأن وجوب المعرفة الإلهية نظرية فيلزم إقامة الدليل والبرهان عليها ليحصل العلم بها. إذا ما هو معنى الدليل حتى نقرر أن هذا دليل؟ طيب، الدليل بحسب اللغة وبحسب الاصطلاح، أما الدليل لغتان فهو عبارة عن المرشد والدال، عندما يقال دليل فلان يعني أرشده دل، فالدليل عبارة عن المرشد والدال. أما في الاصطلاح فقد عرف الدليل بأنه ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، أكرر، ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. مثلا العلم بأن الشمس طالعة يوجب العلم بأن النهار موجود، العلم بأن الظلام دامس يوجب بأن الوقت ليل مثلا، فإذا العلم بشيء يوجب علما بشيء آخر، هذا يعبر عنه الدليل. إذا من هنا نستطيع أن نعرف الدليل بأنه عبارة عن ترتيب مجموعة من المقدمات كيما يتوصل منها إلى نتيجة، أكرر، الدليل عبارة عن ترتيب مجموعة من المقدمات كيما يتوصل منها إلى نتيجة، هذا إذا الدليل. نجي الآن للأمر الأول، إن شاء الله روشن شون كلام، إن شاء الله واضح. طيب نجي الآن للأمر الأول من الأمرين اللذين ذكرهما الشارح. الأمر الأول أشار إلى وجوب النظر،
يعني إلى الدليل، إلى أن مع المعرفة الإلهية لا بد أن تكون ناشئة من النظر والدليل والاستدلال وليست حاصلة بالتقليد. أشار إلى وجوب النظر. أقول قد عرفنا قبل قليل في المقدمة أن المعرفة من المعلوم النظري الذي يتوقف العلم به على قيام الدليل والبرهان وعدم حصول المعرفة مع عدم الدليل والبرهان. طيب، إذن يمكن إقامة الدليل على المدعى من خلال قياس استثنائي انفصالي، فيقال هكذا: لا ريب في أن معرفة الله عز وجل ليست بديهية ضرورية بل هي نظرية. الآن تعالوا نشكل القياس، نقول الصغرى معرفة الله نظرية، الكبرى كل معرفة نظرية تحتاج إلى دليل وبرهان، النتيجة معرفة الله تحتاج دليلا وبرهانا فيثبت المطلوب. إذن لا يمكن أن يحصل الإنسان على معرفة الله من دون دليل ولا برهان، فالمعرفة الإلهية متوقفة على توفر الدليل والبرهان ليثبت المطلوب وإلا فلا. طيب، لما كانت معرفة الله عز وجل واجبة وهذه المعرفة لا تحصل إلا من خلال الدليل والبرهان كما قررنا قبل قليل الذي هو النظر، إذن يكون النظر واجبا لأن مقدمة الواجب واجبة. إن شاء الله واضح كلامي، ها؟ أوضحه بالقياس، شكل القياس. تفت يا ملا حميد، إن الاستدلال والنظر مقدمة لمعرفة واجب الوجود، طيب، ومقدمة الواجب واجبة، إذن الاستدلال والنظر واجب فيثبت المطلوب. إذن خرجنا في الأمر الأول إلى وجوب النظر والبرهان أو الاستدلال عفوا لمعرفة واجب الوجود أو للمعرفة الإلهية. انجي للأمر الثاني مما ذكره الشارح، وهذا أمر مهم جدا. يشير الشارح في الأمر الثاني إلى مسألة عدم جواز تحصيل المعرفة الواجبة من خلال التقليد. أولا، ما هو التقليد؟ التقليد يا إخوان عبارة عن قبول قول الغير، زين، سواء في معرفة من المعارف الاعتقادية أم في عمل من الأعمال من دون حجة أو دليل. أكرر، قبول قول الغير في المعارف الاعتقادية أو عمل من الأعمال أساس إشارة للفروحة من دون حجة أو دليل، هذا هو التقليد. هل يصح التقليد في أصول الدين أو لا يصح التقليد في أصول الدين؟ بمعنى، هل يجوز لي أنا المكلف كما أقلد في الأحكام الشرعية الفرعية في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، في الخمس، في الأمر بالمعروف، في البيع، في الإجارة، في الصلح إلى آخره، هل يصح لي أن أقلد في أصول الدين أيضا؟ فأقلد في وجود واجب الوجود، أقلد في النبوة، أقلد في المعاد، أقلد في الإمامة، أقلد في العادل وما شابه، أو لا؟ أقول وقع الخلاف بين الأعلام في مشروعية التقليد في أصول الدين، وده البحث مربوط بين الفقه والعقيدة، ولذا إجمالا أشير ويمكن الرجوع للفقه. أقول وقع الخلاف بين الأعلام في مشروعية التقليد في أصول الدين، المعروف بينهم عدم مشروعية التقليد في أصول الدين، وخالف البعض، فقد حكى السيد الحكيم أعلى الله في الخل مقام في المستمسك
قولا عن جواز التقليد في أصول الدين لكنه لم ينسبه لقائل. وهناك قول ثالث بالتفصيل في الأمور العقدية أو في أصول الدين، فيجوز التقليد في بعضها ولا يجوز التقليد في بعض آخر. وهناك قول رابع بجواز التقليد في أصول الدين في بعض الموارد. وهناك قول بحرمة التقليد ووجوب الاجتهاد. فعندنا تقريبا 4-5 أقوال موجودة في المسألة يمكن ذكرها، أكرر المهم منها بصورة سريعة. القول الأول البناء على عدم مشروعية التقليد في أصول الدين ولزوم النظر والاجتهاد. هنا طبعا بحث جميل جدا، إذا ملا حميد يبغى يتولى المشايخ يتولاهم بهالسؤال. بناء على القول بعدم جواز التقليد في أصول الدين، ماذا يترتب على من قلد في أصول الدين؟ هل يترتب الحكم الوضعي أو يترتب الحكم التكليفي؟ مقصودنا هل يترتب الحكم الوضعي فيلتزم حينئذ بأن هذا الإنسان غير مسلم، الذي قلد في أصول الدين ليس مسلما ما دام قلد في أصول الدين، أم ينحصر الأمر في الحكم التكليفي فقط فيلتزم بأنه عاص يستحق العقوبة ليس إلا لكنه لم يخرج عن الإسلام؟ احتمالان بل قولان. اختار جماعة من أعلامنا، ولعله يظهر من السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقام في المستنساك، اختار جماعة من أعلامنا أن التقليد في أصول الدين لا يوجب الخروج من ربقة الإسلام، وإنما يستدعي ارتكاب المعصية واستحقاق العقوبة، مخالفة تكليفية فقط حرام، أما أنه خرج من الدين لا. ولعل إطلاق عبائر الأكثر البناء على الأول، أن التقليد في أصول الدين موجب للحكم الوضعي وداع للبناء على الخروج من الإسلام، خصوصا مع إطلاق العبارات، بل على مسلك الملازمة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي فإن ذلك يقتضي هذه النتيجة. عليه يمكن البناء على أن التقليد في أصول الدين يستدعي الخروج من ربقة الإسلام وعدم صدق عنوان المسلم وترتيب آثار المسلمين عليه. موشان هذا الآن احنا هي القول الأول. ده طبعا بحث أخذه ورده يطلب من البحث الفقهي، احنا ما لنا علاقة فيه، وإنما استطرادا لارتباطه بالبحث أشرت إليه. طلبوا من الفقه يجيب عليكم اللحميد. طبعا القول الثاني زين الذي يذكر في المقام هو مشروعية التقليد في أصول الدين كمشروعيته في فروع الدين من دون فرق بينهما. هذا اثنين، وقد ذكرت قبل قليل نسبته أو ذكره السيد الحكيم لم ينسبه لقائل. سبهم. القول الثالث البناء على التفصيل، واختاره بعض الأساتذة زيد في توفيقه، وعليه بعض الأعلام المعاصرين قدس الله تربته الطاهرة، فيلتزم بعدم جواز التقليد في التوحيد والنبوة والمعاد وجواز التقليد فيما بقي. لو بنينا أن الأصول 5 فعندها يجوز التقليد في العدل والإمامة. قول الرابع وهذا الذي اختار السيد الحكيم قدس سره الشريف، البناء على جواز التقليد لعله في أصول الدين عبور في العقائد يحتاج إلى تدقيق العبارة وحرمة الاجتهاد، وهذا نسبه لجماعة واستظهره قدس الله تربته الطاهرة، وقد استدل له السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه بالأخبار التي تضمنت النهي عن الخوض في مسائل القضاء والقدر ونحوها، قال لعدم وجود المؤمن من الخطأ، قال يقع في الشبهة ويقع في المشكلة فعندها لا يجوز. هذا الدليل طبعا ضعيف جدا لا يمكن البناء عليه، لأن الروايات المذكورة مختصة بالجاهلين الذين لا يأمنون الضرر دون القادرين على إدراكها بمقدمات صحيحة. ومع التسليم عبي أنها ناهية عن المسائل القضاء والقدر فإنها تختص بذلك ولا تجري في بقية المسائل الأخرى. النتيجة لا يجوز التقليد في باب القضاء والقدر لا مطلقا، أما البقية لا. هذا الأقوى. احنا دعونا من هذا الأمر، ده بحث جميل جدا طبعا مسألة التقليد في أصول الدين، لأن قلت في البداية له ربط عقدي وربط فقهي علي أشير بعض المضامين. الكلام الآن في ما اختاره الشارح تبعا للمؤلف. المؤلف والشارح اختار القول الأول وهو عدم جواز التقليد في أصول الدين ووجوب الاجتهاد فيهما. خب هنا طبعا أود أن أشير إلى أمر، ما هو المقصود عندما نقول باعتبار التقليد في أصول الدين أو عدم مشروعية التقليد في أصول الدين ووجوب الاجتهاد؟ قبل أن أستعرض الدليل، طبعا عندما نعبر بالاجتهاد في أصول الدين لا نقصد من ذلك الاجتهاد الاصطلاحي الذي هو عبارة عن قسيم التقليد والاحتياط المذكور في الفقه، لا، مقصودنا من الاجتهاد أن يكون المكلف مستندا فيما اعتقد إلى حجة شرعية وإلى دليل وبرهان، ولذا يكتفى ما هو دليلك على وجود الله عز وجل؟ أن يقول البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، هذا يكفينا. ما هو دليلك على وجود الله عز وجل؟ إيقاف هذا المغزل الذي يحتاج إلى محرك دليل على وجود الله عز وجل. هذا هو الاجتهاد المعتبر، ولا نعتبر الاجتهاد الذي يعتبر في الفقه في عملية الاستنباط الذي له مجموعة من المبادئ والمقدمات التي لا بد أن تتوفر. يكفينا في المقام ما ذكرنا، إن شاء الله واضح. طيب بناء على هذا، ما هو الدليل على عدم مشروعية التقليد في أصول الدين؟ ذكر المصنف أو ذكر الشارح دليلين في المقام، دليلا عقليا ودليلا شرعيا. أما الدليل العقلي فإنه يتضح من خلال البيان التالي. أقول إن معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة. هناك حالة يتساوى فيها الناس في العلم وفي نفس الوقت يختلفون فيها في المعتقدات. هؤلاء متساوون في العلم لكن عقيدة كل واحد منهم مختلفة، حتى أبدأ أشكل القياس. لا شيء من التقليد جائز في معرفة الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا إذن دعوة، يعني التفتوا، عندنا فرض أن معرفة الله تعالى واجبة، وقدمناها في البحث المتقدم. قررنا قبل قليل في الأمر الأول أن معرفة الله عز وجل واجبة، عدل ولا؟ الحين نبغى نوصل لهذه النتيجة. عندنا دعوة، عندنا دعوة وهي عبارة عن التالي: أنه لا يجوز التقليد في معرفة الله. هذه دعوانا. زين، كيف نصل لهذه الدعوة؟ عندنا فرض في البداية، نفرض أن الناس متساوون في العلم لكنهم مختلفون في العقيدة. هذا يعتقد، هذا يعتقد، هذا يعتقد، هذا يعتقد، وهكذا. إلى هنا واضح إن شاء الله كلامي. زين، نجي الآن إذا كان الناس مختلفون في العقيدة، أنا المكلف لو أردت أن أتبنى عقيدة ما، أتبنى عقيدة من؟ عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يأخذ المكلف بكل المعتقدات الموجودة عند الكون. ليش؟ لأن المفروض أن الناس متساوون في العلم وإنما اختلافهم في العقيدة، فيأخذ بكل المعتقدات. زين، أساس سيرد علينا إشكال من أستاذ رضا بأن واحد أعلم أنا وضعت قيد الناس متساوون في العلم حتى ما يكون مرجح، وإنما الاختلاف في المعتقد الواحد. الاحتمال الثاني لا، أن يأخذ المكلف ببعض المعتقدات دون البعض. إن شاء الله وياي الإخوة زين. الآن أخذ بعض المعتقدات دون البعض فيه شقان أو فيه صورتان اللي تبغى. الصورة الأولى أن يكون اختياره لهذا البعض لوجود مرجح أوجب ترجيحه على الآخر. فرع الثاني لا، أن يكون اختياره لهذا البعض من باب التشهي من دون مرجح، طق مزاجه سوى حقرة مقرة طلع هذا أخذه، قعد يطالع عجب الأشياء أخذه، فبالتالي من باب التشهي من دون أن يكون في المقام ما يوجب ترجح هذا على ذاك. إن شاء الله واضح كلامي ها؟ طيب نجي الآن نناقش هذين الاحتمالين. أما الاحتمال الأول وهو العمل بكل المعتقدات، فهذا يلزم منه الاعتقاد بالمتنافيات. كيف؟ بعض الناس يعتقد أن الله عز وجل جسم، وبعضهم يعتقد أنه ليس جسما سبحانه وتعالى، فإذا اعتقد بالكل اعتقد بالمتنافيات. بعض الناس يعتقد أن الله عز وجل يرى بالعين الباصرة ولو يوم القيامة، بعض الناس يرى أن الله عز وجل لا يرى بالعين الباصرة ولو يوم القيامة، يلزم من ذلك الاعتقاد بالمتنافيات بعض وهكذا زين. بالتالي هذا لا يمكن الالتزام به. إذن الأول باطل، يتعين بمقتضى القسمة الحاصرة وين؟ في الاحتمال الثاني، أن يكون الاعتقاد ببعض المعتقدات دون الكل. عندنا فرعان، انجي للفرع الأول زين، أو انجي للفرع الثاني، أن يكون انتخاب المعتقد من باب التشهي مثلا، أو العشوائية خط عشواء، أو العقرة مقرة اللي يبغى، ما عندنا مشكلة زين. فبالتالي الفرع الثاني نقول هذا أن يأخذ به دون بعضه من هذا الباب باطل، لأنه ترجيح بلا مرجح، وهذا لا يحقق فراغ الذمة مما اشتغلت به يقينا بوجوب المعرفة. فيتعين الأمر بمقتضى القسمة الحاصرة في خصوص الفرع الأول من الاحتمال الثاني، وهو كون الترجيح فيما يعتقد لما قام عليه الدليل، فيثبت المطلوب من عدم جواز التقليد، بل لا بد من النظر والاجتهاد في المعرفة الإلهية. إن شاء الله واضح كلامي ها؟ يحتاج أكرر يا إخوان روشان شود بفرما.
بسم الأول يرجح بمرجح، لا ينبغي أن يرجح بدون مرجح.
صحيح.
المرجح ربما بالفعل الأول يعني يكون غير الدليل، يعني غير الدليل العقلي، قد يكون مرجح مثلا هذا الإنسان فاضل مثلا لا يعتقد به، أو مثلا
الآن نرجع بالنتيجة. أنت كأنما تريد أن تقول بأن نحن طبعا ما نشترط في المرجح أن يكون عقليا، هاي نقطة مهمة. إحنا المهم عندنا أن ترجيح هذه العقيدة على هذه العقيدة تكون مستندة لحجة لدليل لبرهان، سواء كان الدليل عقليا أم كان الدليل سمعيا. لا يهمنا في مقام المرجح للمعتقد ما هو الدليل، عقلي أو سمعي، واحد بالنسبة إلينا. واضح؟ طيب إذن هذا بالنسبة إلى الدليل العقلي، وقد خرجنا منه بوجوب المعرفة دليلا وبرهانا لا تقليدا. انجل الدليل الثاني الذي ذكره المصنف، وهو عبارة عن الدليل السمعي. قال الدليل على عدم جواز التقليد في أصول الدين، تضمنت الآيات القرآنية الدعوة إلى عدم جواز التقليد في أصول الدين، وذلك من خلال اسلوبين قد استخدمتهما الآيات المباركة في القرآن المجيد، استخدمهما الشارع المقدس. ما هما هذان الاسلوبان؟ الاسلوب الأول عبارة عن ذم التقليد، وهذا واضح في الآيات القرآنية، فقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يأخذون بمعتقدات دون حجة لهم عليها وترجيحها على ما سواها، فقط لأنهم قد وجدوا آباءهم يعملون بها. لاحظوا، يقول سبحانه وتعالى: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هؤلاء كانوا عندما يشكل عليهم ببيان بطلان معتقداتهم، ببيان فساد ما يتبنون، لا يجيبون بجواب علمي، وإنما يجيبون بهكذا جواب. إذا طلب منهم بيان الدليل على ما اعتقدوا، بيان صحة ما اعتقدوا، يجيبون بهذا الجواب: وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا مورد. المورد الثاني الحث على النظر والتفكير والتدبر، وهذا أيضا كثير في القرآن الكريم. مجموعة آيات هدفها بيان الطرق والوسائل التي توقظ العقل البشري وتوقظ الفطرة الإنسانية من أجل الوصول إلى الله، ويمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول آيات آفاقية، والقسم الثاني آيات أنفسية. نقصد من الآيات الآفاقية هي التي تعم كل ما يحيط بالإنسان من مظاهر الوجود، سواء في الأرض أم في السماء. وعندنا آيات أنفسية، وهي التي تتجلى في خلقة الإنسان العجيبة على جميع الأصعدة: بدن، جسم، روح، معنويات أو ما شابه. يقول سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. زين. وأما الآيات الآمرة بالتفكر الحاثة عليه كثيرة جدا، مثل قوله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. تعالوا انظروا ماذا في السماوات، دعوة لما تضمنته للنظر فيما تضمنته السماوات والأرض من مخلوقات عجيبة متنوعة، والأهم ما يسودها من نظم وانضباط عجيبين يوجد بينها تمام التناسق والائتلاف دون اختلاف. إذن هذا ما يشار إليه في المقام. تحصل مما تقدم اعتبار أن تكون المعرفة بالنظر والدليل لا بالتقليد. أختم المقام فقط بالإشارة للتفصيل الموجود في كلمات بعض الأعلام، وهو يظهر من قول بعض الأساتذة أطال الله في عمره. التزم بعض الأعلام بالتالي، التزم بأن تقسم أصول الدين إلى قسمين، فيقال بأن بعضها لا يجوز التقليد فيه، وأن البعض الآخر يجوز التقليد فيه. فلا يجوز التقليد في التوحيد والنبوة والمعاد، ويجوز التقليد حينئذ فيما دونها من الأمور الأخرى. هذا الكلام من أراد منكم المتابعة يمكن الرجوع إلى كتاب الشيخ محمد مهدي شمس الدين الاجتهاد والتقليد، بحث فقه استدلال مقارن، صفحة 223 إلى 225. فقد تعرض شيئا ما إلى الحديث عن هذا الجانب. أقرأ الكتاب. قال: بالدليل لا بالتقليد علامة. أقول: الدليل لغة، هذا اللي عبرت عنه أنا في بحثي، أن المصنف أو الشارح تعرض لمقدمة وأمور وأمرين. المقدمة في بيان معنى الدليل، لغة هو المرشد والدان، واصطلاحا هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. إن العلم بأن الشمس طالعة يفيد أن النهار موجود. طيب، ولما وجبت المعرفة وجبت أن تكون بالنظر والاستدلال، اللي جبت أنا في مقدمة الحديث من البداية. لماذا؟ لأن المعرفة ليست ضرورية، قلنا بأن المعرفة نظرية وليست ضرورية، لأن المعلوم ضرورتان، بيان معنى المعلوم الضروري هو الذي لا يختلف فيه العقلاء، بل يحصل العلم به بأدنى سبب من توجه العقل إليه والإحساس به، حرارة، برودة، حلو، مر، سماع صوت إلى آخر، كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن النار حارة والشمس مضيئة، وأن لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا وغير ذلك. والمعرفة ليست كذلك، يعني المعرفة ليست أمرا أو معلوما ضروريا، وإنما هي معلوم نظري لوقوع الاختلاف فيها ولعدم حصولها بمجرد توجه العقل إليها ولعدم كونها حسية، فتعين الأول، تعين شنو؟ أن تكون بالدليل، لأن لانحصار العلم في الضروري والنظري كما بيّن، ما كان نظريا يحتاج دليلا، ما كان ضروريا لا يحتاج دليلا كما بيّن. طيب، وشكلت القياس قبل قليل أثناء التقرير. فيكون النظر والاستدلال واجبا، لماذا؟ لأن مقدمة الواجب واجبة، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا عليه فهو واجب، لأنه إذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق إما أن يبقى الواجب على وجوبه أو لا. فمن الأول يلزم تكليف ما لا يفاق. كيف؟ وهذا طبعا بيأتي بيانا. إذا قلنا بأن الآن ترضوا، أنا قلت لكم هكذا، اصعد إلى الصف، اصعد إلى الصف، يستلزم ايش؟ إما أن تستخدم الدرج أو أن تستخدم السلم الخارجي. طبعا ملا حميد بيقول تركب الطيارة وتحول من الطيارة ببرشوت على السطح، لا ده ما موجود عدل لولا. فبالتالي طريق الوصول إلى السطح إما استخدام السلم، تنصب سلم من الخارج على جدار البيت وتصعد إلى السطح، أو تستخدم الدرج. زين، هل يجب نصب السلم؟ أقول لك لا، ما يجب نصب السلم. إذا كان نصب السلم ليس واجبا، شلون يتسنى للإنسان أن يصل إلى السطح؟ شلون يحصل الواجب من دون وجوب مقدمته؟ هل يمكن للإنسان أن يمتثل الواجب من دون مقدمته؟ صار واضح، يكون من التكليف بما لا يطاق. أو لو قلت لك اشتري لي لحما، قم شراء اللحم يلزم الذهاب إلى السوق، لا يجب عليك الذهاب إلى السوق، كيف تشتري اللحم من دون الذهاب إلى السوق؟ هذا تكليف بما لا يطاق. كيف تلتزم بالواجب بما هو واجب مع عدم البناء على الإتيان بشنو؟ بمقدماته، تكليف بما لا يطاق. صار واضح كلامي؟ وهو محال. ومن الثاني يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا وهو محال. والنظر، مقلنا بالدليل النظر والاستدلال، وتركيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر. أنا ما أشوف أن هناك فرقا بين الدليل والنظر، زين، ولذا قربتهما قبل قليل أثناء التقرير بأنهما يشيران لمعنى واحد، كلاهما يشير إلى ترتيب مقدمات للوصول إلى نتيجة معلومة، سواء كان دليلا أم كان نظر المؤدى واحد. بيان ذلك أن النفس تتصور المطلوب أولا، ثم تحصل المقدمات الصالحة للاستدلال عليه، ثم ترتبها ترتيبا يؤدي إلى العلم بالنتيجة، أنه تشكيل قياس أو عبارة عن تنظيم المقدمات للوصول من خلالها إلى المعلوم ليس إلا. شاهدنا الأمر الأول ولا يجوز معرفة الله. إذا انتهينا من الأمر الأول النظر، وجوب المعرفة بالدليل والنظر. الآن الثاني، ولا يجوز معرفة الله بالتقليد، والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. وإنما قلنا ذلك لوجهين: أول، أنه إذا تساوى الناس في العلم، تتبع من؟ تتبع واحد منهم، ولذلك عبر تساوى حذر من وجود الأعلام، فيكون الترجيح للأعلم، صار واضح؟ واختلفوا في المعتقدات، إما أن يعتقد الاحتمال الأول، أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه، فيلزم اجتماع المتنافيات. قلنا واحد يقول بالتجسيم، ثانيا في الجسمية، واحد يقول بالرؤية، ثانيا في الرؤية، فيلزم اجتماع المتنافيات. أو البعض دون بعض، يعني يرجح بعض المعتقدات دون بعض، فإما أن يكون لمرجح أولا، فإن كان الأول فالمرجح هو الدليل، وإن كان الثاني يعني أنه اعتقد البعض، عفوا، فإما أن يكون لمرجح أولا، مو أولا، قريت خطأ أنا، فإما أن يكون لمرجح أولا، زين أنا عندي مشبوك العبارة، فإن كان الأول وهو الترجيح زين لمرجح فهو الدليل، المرجح يعتبر دليلا، وإن كان الثاني أن الترجيح لعدم المرجح فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال باطل. إذن النتيجة أن العقل يحكم بلزوم كون الاعتقاد عن حجة ودليل وبرهان لا عن تقليد. دليل الثاني أنه تعالى، لو الدليل السمعي، ذم التقليد بقوله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. بيّن كيفية التقليد دلالة دولة، بنجي تقول لهم ذي المعتقد باطل، ذي المعتقد فاسد، ما لنا علاقة، احنا سائرون على ما سار عليه الآباء والأجداد، لا نغير شيئا مما كانت عليه الطريقة القويمة والمستقيمة للآباء والأجداد. وقد حث على النظر والاستدلال بقوله تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ألم يواضح عندي دلالة الآية هذه على مسألة النظر والاستدلال؟ يعني كأنما يقول لهم روحوا اقرأ وروحوا ابحثوا وروحوا ابحثوا. لو جاب الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية التي أشرت لشيء منها حال التقرير كان الأمر أوضح وأسهل في الدلالة. هذا تمام الكلام فيما أفاده السيد المصنف والشارح. احنا عندنا كلام الآن لبعض أساتذتنا زيد في توفيقه، وهو مسألة التقليد في أصول الدين، والمنسوب إليه أنه وجوب التقليد في الاعتقاد كوجوب التقليد في الأحكام الفرعية الفقهية. ما هو دليله وما ذكر؟ طبعا هذا إذا تحبون نحن نتعرض راح نتعرض، إذا ما تحبون نتعرض فذاك أمر إليكم. بهذا أكتفي والحمد لله.